الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. إيه حكايتنا وين وصلت فيما سبق؟ هذا كلامنا هنا كان بصورة مختصرة جدا حتى أطبق بقية العبارة، لا أريد أن أتكلم كثيرا. كلامنا فيما سبق كان أنه لو أسقط المشتري الأجل يسقط الأجل أم لا؟ قلنا ذكر ثلاثة وجوه لعدم سقوط الأجل، الوجهان الأولان لجامع المقاصد والثالث قلنا المن للعلام. الوجه الأول لجامع المقاصد تقدم، وهو أنه الأجل شرط في العقد اللازم، وما كان شرطا في العقد اللازم لا يمكن إسقاط. رده الشيخ ثم بعد ذلك وجهه، هذا بالنسبة لمن للوجه الأول. احنا حكينا لي وين وصل للوجه الثاني. وجه الثاني الذي استدل به جامع المقاصد ما هو على عدم سقوط الأجل بالإسقاط؟ قال على أنه دل مولانا، قال على أنه الأجل حق للإثنين، للمشتري وللبائع، لا فقط للمشتري حتى يسقطه. هذا ذكرنا. رده الشيخ أيضا، كيف رده إذا تذكرون عليكم السلام ورحمة الله؟ قال على أنه المشتري يسقط الأجل من ناحيته، لا من ناحية ماذا؟ البائع، فالبائع يبقى إلى حق أن يبقي الثمن في ذمة المشتري، يقول له أنا بقي إلى أن ينتهي الأجل حينئذ أستلم. فالمشتري من ناحيته يسقط حقه، يقول أنا حق الأجل الذي لي أسقطته، لا بأس بذلك. ثم بعد ذلك صار الشيخ في صدد توجيهه، هذا درسنا الجديد، درسنا هنا وصلنا لهنا. توجيها ما تذكرناه، شنو التوجيه الذي ذكر الشيخ؟ قال يمكن أن يقال في توجيه الوجه الثاني بأن الأجل ليس مشتملا على حقين، حق للمشتري وحق للبائع، حتى تقول المشتري يسقط حقه، وهذا لا يتنافى مع بقاء حق البائع. كلا، ليس التأجيل مشتملا على حقين، بل هو حق واحد لمن؟ الاثنين، للباع والمشتري، واحد واحد للاثنين. فإذا واحد للاثنين إذن هو لا يسقط إلا بتقايلهما وباتفاقهما على الإسقاط. أما واحد يسقط دون الثاني ما يمكن، لأن هو واحد حق واحد، فإما أن يسقط إما أن لا يسقط. أما يسقط من ناحية هذا لا من ناحية ذاك، هذا لا يتصور في الحق الواحد. ولئن لم نجزم بهذا الذي نقول من أن حق التأجيل واحد، يكفينا مجرد الاحتمال. هاي نكتة لطيفة ترى، يعني مجرد احتمال أن الحق واحد هذا يكفينا. ليش يكفينا؟ لأن بالتالي نشك في أن المشتري حينما يقول أسقطت الأجل يسقط حقه أو لا، استصحاب عدم السقوط يجري، يثبت عدم السقوط. فالنتيجة ماذا؟ إما أن نجزم بأن الحق واحد فما يسقط بإسقاط المشتري، أو نحتمل يكفينا الاحتمال بالاستصحاب إذن أيضا لا يسقط. ولكن الشيخ بعد ذلك يقول والأظهر، لكن الأظهر أنه شي يسمونه، أنه شي شنو؟ أنه شنو؟ أنه متعدد لا واحد. أي فإذا هذا التوجيه يصير صحيح وفاشل، يصير التوجيه فاشل، يعني يمكن للمشتري أن يسقط. أما هذا الاستظهار من أين أتى به الشيخ؟ هل أظهر أن الحق متعدد؟ والله هو أعرف،
الشيخ حتما أعراب، قدس الله روحه الشريفة.
فلذلك إيش قال؟ قال فتأمل.
فتأمل أنه هذا منين جبنا الحكاية؟ أنه أظهرها يمنينها، أظهرية منين؟
على أي حال طبق العبارة. وأما ما ذكره هذا رد الوجه، توجيه الوجه الثاني من أن لصاحب الدين وهو البايع حقا في الأجل، فإذا حق في الأجل فما يمكن المشتري يسقط حقه، لأن هذا من الحق. راح يوجه الشيخ يقول فدلالة هذا الكلام على المدعى يمكن أن تبين هتشي، هذا توجيه موقوف على أن الشرط الواحد إذا انحل إلى حق لكل من المتبع. العبارة شوية فيها شيء من الإيهام، يعني إلى حق واحد، إن الشرط الواحد إذا رجع إلى حق واحد، لكن هذا الحق الواحد واحد واحد قائم بالاثنين، لم يجوز لأحدهما إسقاطه. ليش؟ لأن الفرض اشتراكهما فيه، ولم يسقط الحق بالنسبة إلى نفسه، بنقول بالنسبة لهذا يسقط بالنسبة لذاك يبقى، لأنه حق واحد مفروض. الحمد لله، الحمد لله قال واحد هنا، بل الحمد لله قال واحد، كل الزين حتى تتوضح العبارة، وإلا كان الأمر مشكل. فإذا كان واحد يتعلق بهما فلا يسقط إلا باتفاقهما، الذي هو الاتفاق شو يعبر عنه؟ هذا تقايض. هنا الشيخ الجواهر، شيخ الجواهر عنده فدح شاية، والله شلون صارت من بين الجواهر هاي الحشاية طلعت، أنا هم ما أدري شلون. بعض مرات بين الجواهر هم ما تلتقى ماذا؟ شنو يا أخي، شنو يا أخي الحكاية الحشاية؟ قال صاحب الجواهر تقايل ما يصير، يتقايلون ما يصير على إسقاط الأجل. ها وليش ما يصير تقايل؟ قال لأن التقايل معناه ماذا؟ تفاسق، يتفاسقون يعني يتفقون على الفسق، والفسق لا يكون إلا في العقد، في الشرط لا يكون. التفاسق تقايل بمعنى التفاسق مختص بالشرط بالبيع بالعقد، ما يجري في الشرط. التأجيل شرط ليس عقدا، فأنتوا تتقايلون في أصل العقد ما يخالف، أما تتقايلون في التأجيل في الأجل ما يصير، يعني تفاسق ما يصير. هاي الحكاية خوف، شنو جوابها؟ شنو تقدر تجاوب يا ولا؟ واضحة بحسب الظاهر. نقول له مولانا الجليل العظيم، هذا التقايل هنا ليس بمعنى التفاسق، حتى تقول التفاسق يختص بمن؟ بالعقد. هذا التقايل معناه تراضي، تراضى واتفقى على إسقاط حقهم. بس هذا يعني ما يصير. أقول لك بعض مرات ماذا؟ أنت إلك حق علي، إلك حق علي، انذرت لك أنا، شي يسمونه فرد نذر، أنا انذرت لك أنه أعزمك افترض مثلا، نسى فرض المحال مو معاه، فبعدين محفوظ السلامة ماذا شفتني شو أنا تأذيت شويونة وهذا يحزيمة وإلى آخره، فقلت لي شيخنا ما أنا ما أريدين، أسقطت حقي. تراضينا على أنه هذا شيء يعبرون عنه، يسقط وما يسقط هذا يسقط بعد، تراضينا هسه على إسقاطي هذا الحق، تراضي حينئذ صار يسقط. فهنا التقايل بمعنى التراضي على الإسقاط لا بمعنى التفاسخ. في موردنا هم نقول كذلك في باب الشرط، في باب التأجيل نقول التقايل بمعنى ماذا؟ التراضي على الإسقاط، وهو لا بأس ماذا؟ في الشروط، ما منحصر إلا في العقود، الذي منحصر في العقود التقايل بمعنى التفاسخ. أما التقايل بمعنى التراضي على الإسقاط هذا يعم كل شيء، قلنا كما في مسألة العزيمة أن يأتي. لذلك يقول فلا يسقط إلا باتفاقهما، الذي عبر عنه يعني عن الاتفاق بما يعبر بالتقايل، ومعناه يعني معنى التقايل. هاي الشيخ يريد يبين معنى التقايل شنو، يريد يرد ترى شيخ الجواهر، فالتفت جيدا. ومعناه الاتفاق على إسقاط الشرط، وهو ياه الشرط يعني تأجيل الراجع إليهم. الراجع إليهم يعني شنو؟ يعني الذي هو حق لهم، فإذن يمكن يتفقون على إسقاطه. فلا يرد عليه، والمورد شيخ الجواهر، منع صحة التقايل في شروط العقود. قال ما يصح في الشروط، منع صحة التقايل في شروط العقود، لا في أنفسها، في شروط العقد لا في نفس العقد ما يصح التقايل، التقايل يصح في نفس العقد، أما في الشروط لا في نفس العقد ما يجوز. فالشيخ الأنصاري أجاب قال لا، التقايل هنا بمعنى الاتفاق عليه من على إسقاط الشرط، وهذا يمكن في الشروط أيضا. نعم لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر، هذا مطلب لآخر، إذا صار حق لله هذا مطلب لآخر، حينئذ ماذا؟ ما يجوز الإسقاط، كما في المثال الذي أنا مثلت بيمة العزيمة، لعله يمكن أن يقال أيضا ما يسقط إذا كان نذر، أما إذا ما كان نذر يمكن. لذلك يقول لم ينفع اتفاقهما على سقوطه، لأن الحق معلق بغيرهم. معلق شنو؟ متعلق شنو؟ معلق على أي حق. ثم نقطة يقول وما ذكره حسن، ثم شيري يقول الشيخ هذا التوجيه إذن شنو جميل أو خلاصته؟ أرجع على صلب الموضوع، توجيهنا لهذا الوجه الثاني وجيه أم لا؟ يقول وجيه لو أسسه تمت. أسسه شنو هي؟ أن الحق واحد قائم بالاثنين. لذلك يقول وما ذكره حسن لو ثبت، لو كان الهاء يحذفه مو أحسن؟ يقول وما ذكره، يعني من هذا التوجيه الذي احنا ذكرناه، حسن لو ثبت اتحاد العقد الثابت من اشتراط التأجيل. عند اشتراط التأجيل لو ثبت أن الحق الذي يحصل من اشتراط التأجيل واحد أو لا أقل، لم يثبت التعدد، كان محتمل أنه واحد محتمل متعدد، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط استصحاب بقائه إذا عند احتمال الوحدة والتعدد. فلو ثبت ماذا؟ أنه واحد أو احتمل أنه واحد، بل يتم هذا التوجيه. لكن الظاهر مولانا شنو الظاهر؟ تعدد الحق. قلنا هذا الظهور منين جاب الشيخ؟ والله ما ندري، فتأمل لعله إشارة إلى ذلك. هذا كله في الوجهين لجامع المقاصد. الوجه الثالث قلنا علما للعلامة الذي ذكر هناك، وهذا تكرار محض. لذلك يقول ثم إن المذكورة في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط. ليش ما يسقط؟ قلنا لأن الصفة لا تسقط من دون الموصوف، لأن الأجل صفة تابعة، يعني تابعة علما للثمن، لا تفرد بالإسقاط أو لا يفرد بالإسقاط. ولذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة، إيش أسقط؟ أو الدنانير الجيدة إيش أسقط؟ أو الدنانير الصحاح إيش أسقط؟ الجودة والصحة، الجودة في الحنطة والصحة في الدنانير، لم يسقط. كان من المناسب للشيخ شي يقول؟ يقول هذا الحكي منين جايبه انت؟ اقول لك ها انت همات مو من اهل المكاشفة ايها العلامة حتى تقول بالمكاشفة هذا صار، انه الصفة دون الموصوف ما تسقط. هذا الحكي منين جبته؟ ليش لا الصفة دون الموصوف يمكن اسقاطه؟ اي مانع ماذا من ذلك؟ لكن شو علق هاي التعليق الذي احنا هم علقنا عليها سابقا؟ قال وهذا لا دخل له، هذا كلام العلامة لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد. احنا قلنا ومن كان يترقب الى اخره، بس احتمل انا بس ما لي خلق اراجع، احتمل انه فرد واحد حاكي فد حكاية هنا، وهو ان كلام العلامة الارتباط يعني شبيه كلام نفس المقصود مثلا من جامع مقصودهم واحد، فد واحد حاجي فد حكاية يظهر، الذي الشيخ الأنصاري يجي ماذا يقول؟ هذا ما له ربط بذاك، يظهر فد واحد حاجي، بس هذا يحتاج مراجعة، جواهر لو غير جواهر، مستند لو غير يكون واحد يراجع ويشوف ايش حاجين حتى شنو اذا واحد حاجي هاي الحكاية، فالشيخ كأنما يريد يرد ماذا على ذيك على أي حال. وكان من المناسب للشيخ أن يعلق ويقول أقول على أنه من قال أن الصفة لا تسقط، يرد كلام العلامة، من قال بأن الصفة لا تسقط دون الموصوف؟ هذا الحكي لم يثبت على أي حال. مسألة محصل هذه المسألة الجديدة، هذه المسألة الجديدة تشتمل على نقاط يا أخي عديدة. النقطة الأولى لو حل أجل الدين أجل الثمن أو أجل الدين سواء لم يكن ثمن، ايه دقيت الباب انا المشترع، ليه من دقيتها؟ ليه من دقيتها على البائع؟ قلت ايها البائع تعال حل الاجل، تفضل يلا استلم الدين مالتك الثمن. قال لي لا شيخنا ضمه عندك الساعة، ضمه عندك ما اريده هسه. اقول له اخذه، يقول ما اريده. اقول لك ما اريده الان،
هي لحق يوم ما لحق. يلا إذا واحد سألك يابا ما تريده أبدا، يقول لا أريده مو ما أريده الآن ما أريده، فهل له حق الامتناع بعد حلول الأجل؟ نظرك الشريف شنو؟ الشيخ الأنصاري يقول لا ما إلى حق الامتناع، لأن هذا ظلم، ظلم، هذا ظلم وإضرار بالغير. ليش ظلم؟ يقول لأن أنت سوف تبقي الحق في ذمة من؟ هذا المشتري خطية، وإبقاء الحق في ذمة المشتري بعد فرض أن الأجل قد حل لا يحق لك، ليس حقا لك أيها الباع، فإن الناس مسلطون عليهم على أنفسهم. فإذا كان مسلط على نفسه هذا المشتري فيتمكن ماذا؟ أن يمتنع من هذا، لأن هو مسلط على نفسه وذمته، يمتنع منين؟ من بقاء هذا الثمن في ذمته. فحينما تجبره أنت أيها الباع على الإبقاء فقد سلبته، سلبت ماذا؟ حق المشتري على نفسه، لأن من حق المشتري على نفسه أن ما يتحفظ عليه من؟ على هذا المال الذي في ذمته. فإجباره على إبقاء هذا المال في ذمته بل تصرف في حقه سلب لحقه، وهذا لا يجوز. إذن هو ظلم، إذن هو إضرار. ولرب قائل يقول كلا لا يتحقق الظلم، لماذا؟ لأنه من الممكن للمشتري إذا لم يقبل البائع يمكن له أحد طريقين، إما أن يعزل المال في مقدار معين ويضعه في القاصة ويقفل القاصة ويضع مفتاح القاصة في جيبه، إذن إما يعزل، وإما أن يدفع المال إلى الحاكم الشرعي باعتبار أنه نائب عن من؟ عن الممتنع. إذن ما دام واحدة من هاتين الطريقتين موجودة فعدم قبول البائع للثمن لا يعد ماذا؟ ظلما. لا ظلم ما راح يصير، أنا دفع للحاكم الشرعي وعزله. يجيب الشيخ قدس الله روحه يقول العزل أو الدفع إلى الحاكم وإن كان بدلا، صحيح بدل عن من؟ عن الدفع للبايع، لكنه بدل اضطراري. ومعنى أنه بدل اضطراري ماذا؟ يعني في المرحلة الأولى ما هو الواجب؟ الدفع ماذا؟ إلى البايع. إذا تعذر حينئذ ينتقل علما إلى العزل. إذن في المرحلة الأولى الواجب هو الدفع ماذا؟ إلى البائع، والبائع يجب أن يستلم، لا أنه لا يجب عليه الاستلام، لا بل يجب عليه. حينئذ إذا لم يستلم يدفع أو يعزل، يدفع إلى الحاكم أو يعزل. فبدلية الحاكم أو العزل بدلية ليست اختيارية حتى يحق للبائع ماذا؟ الامتناع، وحتى لا يعد امتناع ظلم، وإنما بدلية إلى آخره. انتهى هذا النقطة بالنسبة ماذا إلى النقطة الأولى يا أخي. ثم يقول الشيخ وهذا نظير، يمثل فرد مثال، يقول وهذا نظير يا أخي من يجب عليه بيع ماله للنفقة. أكو بعض الناس يا أخي عنده زوجة وما ينفق ماذا عليها؟ ما ينفق. فإذا ما ينفق هذا ظلم يا لا؟ ظلم هذا، لأن سلب حقها، حقها أن ينفق عليها. خب هل يمكن للزوج أن يقول للزوجة يقول لا هذا مو ظلم؟
مو ظلم هذا، لأن البدل موجود. شنو هو البدل؟ أن يبيع الحاكم أموالي أو ينفق عليك ماذا من ثمن هذه الأشياء المبيعة. فإذا أنا لم أظلم، لأن بدل موجود، ممكن البدل. طب إذا هكذا قال الزوج، الزوجة ماذا تجيبه؟ تقول له نعم. إذا صار هاي مباحثة يتبين ماذا، ماكو بيناتهم شيء. يقول تقول له نعم، صحيح على أنه هذا بدل، ولكن هذا البدل بدل اضطراري. هي يعني في المرحلة الأولى يجب عليك أن تنفق. إذا هربت عن وجه العدالة وأرسل خلفك الحاكم الشرطة، الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهربت من وجهه، حينئذ الحاكم يكون بدلا. لا أن بدلية الحاكم اختيارية حتى تقول امتناعي لا يعد ظلما. على أي حال أطلت الحاكم، انتهى ما أفاده قدس سره. أقول قول الشيخ على أنه البايع إذا امتنع من قبول الثمن، امتناع شي يكون ليس بجائز، لأنه قل معي معي، لأنه ظلم وإضرار. أقول لم أعرف وجه الظلم، فإن مجرد إبقاء المال في الذمة إضرار وظلم. بي شنو وجه الإضرار والظلم؟ ما أدري. بل إذا كان المال خارجي إيه هذا ليس من البقي، بل صحيح. مثل أنت حضرت جنابك عندك، بلي أموال خارجية عندي، يو ثلاجة عندك، بلي عندي أمانة أو كتب مكتبة أو فرش، صحيح. هذه إبقاءها لعله ماذا من دون حق يكون ماذا ظلم. ليش ظلم؟ فأجل هاي تشغل مكان يجب المحافظة عليها من الحرامي، من السارق، من العفة، وي كثير. أما إذا كان مجرد أموال باقية في الذمة، تبقى في الذمة، شنو هذا؟ ليش ظلم وإضرار؟ شلون يلزم إضرار وظلم حينئذ؟ أخذ تبقى أمانة، شي يصير؟ لا، أنا أقول ما يجوز ما يجوز، لكن ظلم، تعليل بالظلم. إيه؟ ما راح يصير حينئذ ماذا؟ سلب حق بحيث إضرار وظلم، ما راح ماذا؟ ظلم بعد ما راح، خلي يبقى ماذا في ذمتك هذا الشيء، خلي يبقى. شنو شي يصير؟ كانوا الآن ماذا؟ خلي يبقى حينئذ. فاري لا أتصور ذا على أي حال. ها؟ بس احنا كلام هتش نقول في المرحلة أصلا يجب على ذاك القبول يولا، سو كلامنا قبل الدفع. لا، مرحلتين حينئذ ماذا؟ مرحلة الأولى أصلا نقول يجب على ذاك أن يقبل، يوم يقبل سو بعدنا ما شخصنا. أقدر أقول له تعال أخذ استنسى، بعدنا ما مشخصه ولا في المرحلة الأولى. يقول إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل، يو هو حال من الأول لو مؤجل حل، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه، لأن في امتناعه إضرارا وظلما. ليش؟ إذ لا حق له على من في ذمته، من في ذمتي شنو؟ المشتري، لا حق له هذا البايع في حفظ ماله في ذمته. والناس مسلطون على أنفسهم، هذا المشتري مسلط على نفسه، فإلى حق على أنه ماذا؟ ما يحفظ هذا المال في ذمته. وتوهم عدم الإضرار والظلم، إن قلت أن ظلم وإضرار ما يصير، لأنه يدفعه ويعزله، يدفع لارتفاع بقبض الحاكم مع امتناعه، مع امتناع هذا البائع، أو يعزله والضمان يصير على المالك على البائع، يعني إذا تلف بعد العزل مدفوع، جوابه هذا مدفوع بأن مشروعية قبض الحاكم أو العزل اضطرارية قلنا إنما تثبت لدفع هذا الظلم والإضرار. فإذا في المرحلة الأولى معناه يلزم ظلم وإضرار، بعد ذلك تأتي ماذا؟ بدلية الحاكم والعزل، إنما يثبت لدفع هذا الظلم والإضرار المحرم، لدفع هذا الظلم عن من؟ عن المديون، عن المشتري، وليس بدنا اختياريا هذا العزل أو الكذا، حتى يسقط الوجوب عن المالك من باب تحقق البدل. ألا ترى أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه من باب أنه قيام الحاكم بدل؟ إذن أنا ما يجب علي ماذا؟ أن أنفق على الزوجة وأبيع أموالي وأنفق على الزوجة؟ لا، جوابه في المرحلة الأولى يجب عليك، إن لم تفعل حينئذ تأتي النوبة إلى الحاكم. وكيف كان سواء كان بدلية الحاكم اضطرارية أو كانت ماذا؟ اختيارية. نأتي إلى النقطة الثانية، هاي النقطة الثانية. إذا امتنع، نقول إذا امتنع هذا البائع من قبول ماذا؟ من قبول ماذا؟ الثمن، سقط رضاه، لأنه والمقصود من سقوط رضاه هو أن الكل لا يتشخص إلا بما بتراضي الطرفين. إذا رضا البائع بالفرد شرط، هنا نقول إذا امتنع هذا البائع من قبول الثمن إذا لا يشترط رضاه بالفرد المدفوع. فإذا دفعت له فردا وقال لا أرضى رضا، حينئذ ماذا؟ يسقط. لماذا؟ لأنه رضاه معتبر إذا كان يقبل أخذ الثمن، أما إذا لم يقبل فأتمكن ماذا؟ من دفع فرد وإن لم يكن راضيا بذلك الفرد. والدليل على ذلك ماذا؟ على أن الرضا يسقط في مثل هذه الحالة، يقول الدليل رواية ناقلة لقصة سمرة ابن جندب، مسألة لا ضرر ولا ضرار. سمرة كان عنده ماذا؟ عذق نخلة في دار الأنصاري، القصة معروفة. لما لم يستأذن الأنصاري، لم يستأذن سمرة من الأنصاري مع طلب النبي منه الاستئذان، سقط رضاه وسقط إذنه، فقال النبي للأنصاري اذهب واقلعها. فإذا على ها وارمي بها وجهه. فالمقصود ها موردنا بل عين مورد هذه الرواية، والنبي المفروض أسقط رضا سمرة وقال له اقلعها وإن لم يرضى بذلك. انتهى. أقول الشيخ يقول موردنا عين مورد هذه الرواية، أنا لم أعرف ذلك. مورد هذه الرواية الحق معين، حق الأنصاري شنو هو؟ النخلة. الذي كان متحقق من سمرة، أي شيء كان متحقق من سمرة كان يدخل من دون استئذان، لا أنه كان ممتنع من قبض حقه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محل كلامنا وين إحنا؟ في امتناع البائع من قبض حقه. مورد رواية سمرة ليس هو امتناع سمرة من قبض حقه، وإنما امتناع سمرة من قول يا الله يا الله يكون يستأذن. فإذا هذا وياها شلون الشيخ يقول موردنا نفس مورد الرواية؟ ما أدري. السبالي واحد يريد يستفيد منها استفادات لا بأس، لكن أنا أقول يقول هذا المورد عين هذا المورد العينية، أنا قاعد أقول لا معنى لا أطبق العبارة. فإذا امتنع بغير حق منه هذا البائع سقط اعتبار رضاه، هو رضاه في تعيين الكلي معتبر الآن راح يسقط. دليل لحديث نفي الضرر، بل مورد حديث نفي الضرر كان من هذا القبيل، نحن علقنا وقلنا بل ليس من هذا القبيل. على أي حال، حيث أن سمر ابن جندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عذقه، مو غدقه، عذقه، الواقع في دار الأنصاري، وامتنع عن بيعها، لا هو الذي ماذا يقول يا الله ولا الذي هو يبيع العذق، فقال النبي صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب واقلعها وارمي بها وجه صاحبها. فأسقط ولايته على ماله. نقطة يا باب فائدة ترى، يعني يقال بأن هذه قصة سمرة، رواية سمرة، لو حتى لو كان موردها عين موردنا، حتى الاستدلال بها مشكل، مشكل. ليش؟ من باب على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم صدر من النبي حكما ولايتيا. تفهم ماذا أقول حكما ولايتيا؟ يعني المقصود على أنه ماذا؟ من باب أنه ولي أمر المسلمين أصدر هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد حينئذ ما يمكن أن يستفاد من عنده على أنه بالامتناع يسقط الحق، بحيث كل إنسان يتمكن حينئذ ماذا؟ يقلع العذق. لا، أمر النبي هو إلى خصوصية، لأنه أعمل ولايته، لو لم يأمر النبي لم يجوز للأنصاري أن يقلع. فجواز القلع من باب أن النبي أعمل ولايته، فهذا كاحتمال. أي دليل هل ترى هذا الاحتمال؟ هذا دائما هذا الاحتمال، خلي ماذا في ذهنك، هذا الاحتمال وجيه. ومن هنا التمسك برواية سمرة في كثير من الموارد قد يكون مشكلة، إذا هذا الاحتمال كان وجيه. بس أنت وجيه بنظرك، لو مو وجيه مطلب لآخر. بلي ها اي هذا بعد لكم، خاص بكم هذا الاصل، منين تجيبوا ما ادري. ومقتضى القاعدة، هذه هي النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يا اخي، وهي ان يقال على انه اذا سقط رضا البائع في مقام تعيين الكلي في فردين، اذا سقط اعتبار رضا، حينئذ نقول هل الحاكم الشرعي يجبر البائع على القبض أم لا؟ يعني بتعبير آخر، هل الحاكم الشرعي يجبر البائع على أن يستلم الفرد الذي عينه من؟ المشتري، فيجبره، وإذا لم ينفع الإجبار فالحاكم الشرعي ماذا؟ يقبض حينئذ بالنيابة عن من؟ عن هذا البائع الممتنع. أم أنه لا؟ نقول على أنه إجبار، بل أو نقول على أنه لا يجبر البائع على القبض، بل يقبض الحاكم ابتداء من دون حاجة إلى إجبار المن، من دون حاجة إلى إجبار البائع. مفروض رضا 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 البائع بالفرق انه غير لازم، وبعد ان سقط رضاه استلام للفرق واجب وان لم يكن عن رضا. لكن هل الحاكم يقبض ابتداء أو أولا الحاكم يجبر؟ إن لم ينفع الإجبار يقبض ماذا؟ نظركم الشريف ماذا؟ الشيخ رحمة الله عليه يقول مقتضى القاعدة أن الحاكم ماذا؟ يجبر. لماذا؟ يقول لأنه بامتناع البائع ماذا سقط؟ رضاه بالفرد المقبوض. أما أصل وجوب القبض هذا لا معنى لسقوطه، هذا باقي، فوجوب القبض باقي، الرضا بالفرد المقبوض ماذا يصدر؟ فإذا وجوب القبض باقي فحينئذ يجب على البائع القبض، فإذا يجب فيجبره الحاكم، إن لم ينفع تنتقل النوبة ماذا؟ إلى قبض الحاكم، لا أن الحاكم يقبض ماذا؟ ابتداء من دون إجبار. طبق العبارة. النقطة الثالثة: ومقتضى القاعدة إجبار الحاكم له يعني للبائع على القبض، لأن امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض، لا أنه أصل القبض سقط، اعتبار رضاه الذي يتوقف ملكه عليه. ملكه عليه من؟ عليه، عليه يعني عليه من؟ على الرضا، لأنه ملك الفرد، فرد الكل موقف على الرضا، هذا راح يسقط. لا أصل القبض الممكن تحقق من البائع كرهان بالإكراه، هذا لم يسقط، هذا مع كون الإكراه المفروض بحق، بمنزلة هذا الإكراه بحق، بمنزلة الاختيار. فإذا هذا الإكراه بحق بمنزلة الاختيار فحينئذ نقول لابد أن يكره، فإن تعذر مباشرته ولو كرهان ذاك الوقت نقول الحاكم يتولى، تولاه الحاكم من باب أن السلطان ولي الممتنع، طبيعي ولي الممتنع. إذا فسرنا الممتنع ديما بالذي امتنع حتى مع الإكراه، حتى عن طريق الإكراه كان ممتنع، أما إذا فسرنا الممتنع بمن يمتنع ولو من دون إكراه فيتمكن الحاكم أن يقبض من دون حاجة إلى إكراه. لذلك يقول بناء على أن الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار، يعني من ثبت امتناعه ولم يجده الإجبار، هيك المقصود، حتى الإجبار لم ينفعه، مع الإجبار أيضا كان ممتنعا، إذا هيك فسرنا فنقول أولا الحاكم يجبر، إن لم ينفع يقبض عنه. أما لو قلنا هيك أن المقصود من الممتنع من يمتنع بالاختيار من دون حاجة إلى إجبار، جاز للحاكم أن يتولى القبض بلا حاجة إلى الإجبار من دون الإكراه، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد، رجح هذا الاحتمال على أنه يقبض عنه الحاكم من دون حاجة إلى إكراه. بينما المحكي عن إطلاق جماعة، شنو المحكي؟ عدم اعتبار ماذا؟ بلي، وهو الذي رجحه ماذا؟ بلي مولانا، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد، يعني على أنه يقبض عنه من دون حاجة ماذا؟ إلى إكراه. لكن المحكي عن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم. ايش قالوا؟ قالوا اصلا حاكم ما يحتاج، لا يحتاج يكره هذا البايع، ولا ان الحاكم بحاجة ان يقبض، بمجرد ان امتنع البايع عزله، عزله عزله كفى، لا ولا حاجة إلى إجبار البايع ولا حاجة إلى قبض الحاكم. المحكي عن إطلاق جماعة هكذا، كيف؟ كما في الشرايع هكذا، فتوى هكذا، له هذه العبارة، يقول لو امتنع البائع من قبض حقه فتلفه لم يكن المشتري ظالما. هاي فتلفه يعني المفروض ماذا؟ قد عزله وإلا لم يصدق تلفه، وهذه العبارة لم تقيد. هاي دبين لك شلون أطلاق ولماذا الشيخ الأنصار عبر بالأطلاق، ولم يقيد صاحب الشرايع عدم ضمان المشتري، لم يقيده بما؟ بما؟ بما إذا تعذر إجبار الحاكم، وبما إذا تعذر قبض الحاكم، بل عبارته مطلقة، يعني حتى لو أمكن الإجبار من قبل الحاكم أو قبض الحاكم هذا لا يكون ضامنا. فهذا يظهر منه أنه أصل الحاكم مسألة حاكم أصل كله ما معتبر عندهم. لذلك يقول والمحكي عن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم. أما شلون الإطلاق وشلون بينت لك يا بها نقطة. أقول هنا كلمة عنهم موجودة، والمحكي عن إطلاق جماعة عنهم، وهذا عنهم بحسب الظاهر زائد مستدركة حشو زائد شنو زائد نقطة. وليس للحاكم، هاي النقطة رقم أربعة، نقطة رقم أربعة هذه يا أبا، إذا شخص الدين حله ثمن حله والبايع امتنع منين من تسليم من تسلم ماذا، والبايع امتنع من تسلم حقه، لكن المشتري لم يقدم شكاية ودعوى عند الحاكم يطلب فيها شنو إجبار البايع، هل يتمكن البايع الحاكم تبرعا من نفسه هو ماذا يجبر ماذا البايع على القبول؟ هذا شنو هذا يذكر الشيخ، وهذا واضح حب له الجواب، لا يجوز للبايع ماذا أن يتبرع. لماذا؟ لأنه إذا سكت المشتري فقد أسقط حقه، فمع أسقاط المشتري لحقه أنت البايع بعد ماذا، أنت الحاكم ليست لك الولاية، دائما الحاكم لا يمكن أن يعمل ولا إلا بل مولانا طبق العبارة يقول وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله لعدم ولايتي. أنا شرحت العبارة، ليس له أن يطلب الدائن القبض، لا هذا لا مو هيك العبارة، اشتبهت. يقول إذا حل الأجل والبايع ما طالب بحق، اشتبهت، هاي صححها. يمكن الحاكم شي يسمونه يطالب المشتري؟ الجواب لا، لأنه إذا سكت البائع أسقط حقه. أقول ذكر هذا الفرع هنا لم أعرف له وجه. شنو ربط السهادة؟ السهادة شنو ربط هذا الذكر؟ هذا شنو ربط؟ هو لو كان ذاكر الذي ذكرته أنا أول اشتباه كان مناسب، ليش؟ لأنه من فروعات بحثنا هذا. أما هذا شنو ربط هذا يذكره؟ أنه لو حل الأجل والمشتري لم يدفع ماذا؟ الدين، والبائع ما طالب به، يمكن واضح الآن هذا شنو ربط السيد ذكره؟ على وليس للحاكم مطالبة المديون يعني المشتري بالدين إذا لم يسأله لعدم، إذا لم يسأله منه، إذا لم يسأله فاعل يسأله البائع، لم يسأله الهائل من ترجع حاكم، يعني إذا لم يطلب البائع من الحاكم ماذا مطالبة المديون. على أي حال لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمته، إذا المالك وهو البائع راضي بأن يبقى الدين في ذمة المشتري، بعد شكوش عندك أنت أيها الحاكم. وعن السرائر وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار. إيش قال في السرائر؟ قال أنا رأيي يجب على الحاكم أن يقبض، إذا حل الأجل واجب عليه أن يقبض، يذهب إلى المشتري يقول يلا بالعجل، لكن بشرطين، عند الامتناع وهذا واضح، يعني إذا امتنع المشتري من التسديد فالحاكم ماذا يجب عليه القبض إذا امتنع منه المشتري، وعدم وجوب الإجبار، يعني ولم نقل إذا تم هذا امتنع المشتري من تسديد الدين وقلنا بأنه لا يجب ماذا الإجبار، إذا قلنا بوجوب الإجبار فاللازم ماذا يا أخي؟ قل معي لازم الإجبار، لا أنه يقبض، لازم أن يجبر لا أن يقبض. أما إذا قلنا الإجبار ليس بلازم والمفروض المشتري امتنع فالحاكم لازم عليه أن يقبض، والمفروض عبارة السرائر مطلقة يعني شنو؟ قل لي مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء سأل البائع عمله
فلذلك الشيخ قال أنه المحكي عنها السرائر يقول بمقتضى عبارته مطلقة أنا حتى إذا لم يسأل البائع يعني يجوز ماذا للحاكم بل يجب على الحاكم القبض والمحكي وعن السرائر وجوب القبض على الحاكم لكن بشرطين شنو الشرط ما هما إذا امتنع المشتري وأيضا لم نقل بالإجبار إذا قلنا بالإجبار يجب عليها الإجبار أولا لأنه يقبض خب كان من الشيخ مناسب أن شي يقول ومقتضى إطلاق عبارته واستبعده غيره استبعد هذا الكلام منه أن الحاكم يجب عليه القبض إذا لم يسأل شيل ربط شيلك أنت شغل أيها الحاكم ولا ما عندك الشيخ الأنصاري يقول صدوق هذا الاستبعاد في محله وهو هذا الاستبعاد في محله أقول وكان من المناسب للشيخ أن شيقو ومقتضى إطلاق عبارته أنه يجب على الحاكم القبض وإن لم يسأله لكن حدث هذا كأنه لوضوحه على أي حال نقطة ولو تعذر هاي نقطة رقم شقيت صارت خمسة إذا فرضنا على أنه قلنا في المرحلة الأولى ماذا نرجع إلى صلب الموضوع عيفنا من هاي النقطة الرابعة عيفنا من هاي النقطة الرابعة نجي ماذا إلى ننتقل إلى صلب الموضوع قلنا على أنه يجب على المشتري البائع ماذا أرجع إلى صلب الموضوع البائع ماذا يجب عليه إذا حل الأجل أن يقبض الدين أمواله إذا امتنع شنو يجبر الحاكم وإذا حاكم ما موجود أو حاكم خطيئة أكو ولكن يقول أنا شو أسوي مثل عادة حكامنا الشرعيين هكذا هذا الفقهاء ترى يحجوا هذا بالفقه يكتبون الحاكم يجبر لكن أي حاكم يجبر أي مجتهد التشايف على أنه عند ماذا ربعه جماعة ماذا ويبعثهم ويقولهم على أنه تعالوا روحوا جبروا كذا اي طبيعي اذا لم يكن ماذا للمجتهد سلطة دولية لا اذا كان عندما ذاك مطلب اخر لكن اذا لم يكن عنده كما هو المتداول بين فقهائنا بس هذا يحجو بالفقه لكن في مقام التطبيق ما يصير يطبقون يعني اي الا شيخ جعفر الكبير رضوان الله عليه كاشف الغطاء كان ماذا ملبس لجماعة من الطلبة مسويهم شرطة ومتفقين هما كانوا يبعثهم كان همات يرى الولاية ولاية للفقيه كان يرى فعلى أي حالة ومن باب يرى الولاية للفقيه كان يسوي إذا من لم يرى الولاية العامة للفقيه ما كان همات يسوي فالمقصود هذا ما يصير فإذا الحاكم ما يمكن ما موجود أو ما أدري شنو شن نسوي تنتقل الولاية المن إلى عدول المؤمنين يولا تنتقل يولا يعني كل مؤمن حينئذ ما يقول بالي وبالي تنتقل الولاية المن إلى عدول المؤمنين من أي باب من باب أنه هذا معروف يريده الشارع المقدس من كل أحد يتشلون شان تركي يعني هذا البائع وحده يظلم هذا المشتري خطية هذا الذي يعبرون عنه شنو من باب الحسبة من باب الحسبة يعني من باب أنه معروف يطلبه الشارع ويريده الشارع ماذا من كل أحد إيه مولانا خا فإذا فرضنا على أنه ما تمكن واحد من المؤمنين أن يجبره كلهم يخافون منه قالوا إذا تقتربون مني بي فالمقصود هل نقول فليقبض عنه أحد المؤمنين كقبض إجبار فما يصير فالمشتري يدفع هذا الثمن إلى واحد من المؤمنين يقول لأبويا هذا خلي يبقى عندك أمانة لكن مؤمن يكون عادي لا تشوف لك فرد واحد مخربط فهذا يأكل ماذا الفلوس ياكلهم لا واحد عادل نقول هذا يقبض مفروض حاكم ما يمكن قلنا فهذا واجبارا ما تعدوا المؤمن ما يمكنوا يجبرون فيقبضون بالنيابه يصير يولا يقول الشيخ فيه نظر وجه النظر شنو تقدر تقول لي يولا وجه النظر انه يمكن ان يقال هذا ليس باولى من ان يقال شنو يعزل وليس هذا اولى من العزل تعيين قبض المؤمنين في مقابل التعيين بالعزل هذا بلا مدرك وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال يكتفى ماذا بالعزل فإذا عزل والحرام يجي نص الليل وباقل ملتفتين شقولا يولا سرق تلف ضمان علامه يقول على البائع لماذا لأن هذا هو فائدة ماذا العزل هو هذا فائدته وإذا فرضنا نما هذا شلون
الفرد نمى. طبيعة هذا ما يتصور بالأوراق النقدية ماذا تتولد وتفرخ، هذا يتصور في بعض الأشياء إذا كان من الأشياء الذي بعد قابلة ماذا للتولد. إذا تولد النماء لمن؟ يقول النماء للمشتري. ليش؟ يقول لأنه لم يدل دليل أن العزل موجب لخروج المعزول عن ملك من؟ عن ملك المشتري، بل مقتضى الدليل الذي يقول شرط ملكية البائع ماذا؟ للفرد القبض، يدل على أنه هنا ما دام لا قبض إذن هذا ليس ملك المن؟ للبائع، بل هو ملك ماذا؟ للمشتري. فالنماء للمشتري. ودليل لا ضرر أقصى ما يقتضي. إن قلت خب فكيف قلنا على أن التلف على البائع؟ التلف نقول على البائع، ولكن النماء ليس له. وجه التفرقة ماذا؟ قلت وجه التفرقة هذا أنه التلف من البائع من باب لا ضرر، لأن لا ضرر يقتضي أنه هذا المشتري ليس بضامن، لكن لا ضرر ما يقتضي على أنه كمل شقولا أنه يصير ملك ماذا للبائع هذا المعزول، وأن القبض ليس بشرطين لا يقتضي ذلك. فإذا نحن نجمع بين هذا رأي الشيخ الأنصاري أنه هذا المعزول لو تلف ضمان على البائع، لو نما نماء المن للمشتري. بس أنت أظنه تريد تشكل فرد إشكال صغير، يقول هذا خلف قاعدة قد واحد يقول هذا خلف قاعدة ماذا؟ شنو؟ من له الغن فعليه الغرم، أو من عليه الغن فله الغن، يعني بتعبير آخر علمي شنو يقول؟ هل خراج بالضمان؟ يقول الشيخ وليس ها هنا مورد هذه القاعدة في أمان الله. أما ليش مو موردها؟ هاي بعد ترى عليك هذا ليش مو موردها بعد الشيخ ماذا؟ ما بين. لعل الوجه هذا، لعل والله العالم، أن هذه القاعدة يمكن تطبيقها إذا دل دليل اجتهادي على أحد الطرفين على الضمان، فنقول هذا الدليل الاجتهادي يدل بالالتزام عليه من؟ أو تأتي قاعدة الخراج بالضمان وتثبت ماذا؟ أن الخراج له، أو ثبت بالدليل الاجتهادي أن الخراج لشخص يثبت الضمان ماذا له عليه. فالمقصود لو ثبت أحد الطرفين يعني الخراج أو الضمان بالدليل الاجتهادي بل تأتي هاي القاعدة. أما إذا فرض لم يثبت بالدليل الاجتهادي وإنما قلنا بعدم ضمان المشتري من باب لا ضرر، لا ضرر ما تقتضي ماذا؟ أن القبض يسقط عن الاعتبار. فإذا على هذا الأساس نفكك بين الضمان وبين الخراج، فهذه القاعدة يتم تطبيقها في الموارد الذي دل الدليل الاجتهادي على أحد الطرفين، والمفروض في مورد لم يدل دليل اجتهادي وإنما قلنا بعدم ضمان البائع من باب لا ضرر. طبق العبارة. يقول قدس سره ولو تعذر الحاكم فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له عدولا كانوا أم لا. ليش؟ لأنه من المعروف الذي يجب الأمر به على كل أحد، فإن لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر. أقواه العدم. ليش؟ قلنا لأنه لا مرجحية لهذا على العزل، وحينئذ إذا نظر فطريق براء الذمة المشتري شلون؟ أن يعزل حق البائع ويجعل أمانة عنده، فإن تلف تلف منين؟ فعلى هذا الحق يعني على البائع، لأن هذا هو فائدة العزل وثمرت إلغاء قبض ذي الحق. هذا هو الفائدة أنه التلف يكون عليه، ولكن لم يخرج عن ملك مالكي يعني المشتري، لعدم الدليل على أنه يخرج عن ملك المشتري، فإن اشتراط القبض في التمليك يعني قبض البائع فيما اشتراط قبض في ملكية الفرد فرد الكلي لا يسقط بأدلة نفي الضرر، إنما يسقط بأدلة نفي الضرر لا ضرر. شنو ما يترتب عليه الضرر؟ وهو عدم الضمان، عدم ضمان البائع ما يوجب التضرر، وهو ما الذي يوجب التضرر؟ شنو؟ ضمان المشتري يعني عدم ضمان البائع. وحينئذ فنماء المعزول له يعني إلما للمشتري، يا بك ليش ما تطبق هنا قاعدة ما إذا ما دام هذا ملك إله فالنماء إله؟ ليش ما تطبق قاعدة خراج بالضمان؟ يقول وقاعدة مقابل خراج بالضمان غير جارية هنا، وأنا بينت لك ماذا وجه عدم الجر، ولعله هناك وجه آخر وقد يستشكى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.